أيها الأحبة، هذا هو الشريط العاشر من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام.
فهل نقول إن هذا مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر، أو نقول حديث عام مطلق فلا يمكن أن نغيره؟ أكثر العلماء على الأول، وعللوا ما ذهبوا إليه بأنه إذا كانت هذه الفرائض العظيمة الصلاة والصيام لا تكفر إلا باجتناب المعاصي، فما دونها من باب أولى، دونها من باب أولى. ولا شك أن هذا القياس قياس جلي واضح. ولكن قد يقول قائل: لماذا لا نسكت عن مثل هذا الكلام ونقول نتفاعل على الله أنه يعم كل الذنوب، لا سيما وأنه قال: ولو كانت مثل زبد البحر، ونؤمل على الله عز وجل أن يكون هذا ثابتا ولو لم تجتنب الكبائر، في ظني أن هذا أسلم للإنسان وأقوى رجاء لله عز وجل. لكن مسألة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لا يمكن أن نجعلها على العموم. لماذا؟ لقوله: رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فإن قال قائل: ماذا تقولون في من قام بعض ليالي رمضان، هل يحصل له هذا الأجر؟ فالجواب: إن تخلف لعذر، فمن تخلف لعذر كالفاعل، وإلا فلا يحصل له الثواب، لأن الثواب المشروط بشرط لا يتحقق إلا إذا وجد الشرط. فإن قال قائل: وهل يشترط أن يقوم الليل كله؟ لقوله: من قام رمضان، فالجواب: لا، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم الليل كله إلا في العشر الأواخر. والصحابة رضي الله عنهم لما طلبوا منه أن يستمر في القيام إلى الفجر قال لهم: من قام مع الإمام حتى ينصرف إيش؟ كتب له قيام ليلة، والحمد لله، لا تكلف نفسك. ولهذا نقول: من تابع الإمام حتى ينصرف فالأفضل أن يسلم مع الإمام في الوتر، وأن لا يقوم بعد ذلك في الليل، أن لا يقوم في الليل. واضح؟ ها؟ واضح. ولعلكم ستقولون: كيف لما نقوم في الليل؟ أقول: نعم، لا تقوم في الليل، لأن الصحابة لما قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل: قوموا أنتم بعدي. ولو كان ذلك أفضل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك لو فعل، لا أستطيع أن أقول لا تفعل، يعني لا أستطيع أن أقول حرام، إنما أقول الأفضل أن تقتصر على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن كان لك فرصة في آخر الليل فالحمد لله، القرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم، ادعو الله عز وجل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. كان النبي إذا دخل فعل كذا. يقول العلماء: إن كان إذا كان خبرها فعلا مضارعا أو نحوه تفيد الدوام غالبا، ما هو دائم، بدليل أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بسبح والغاشية، وجاء حديث آخر كان يقرأ يوم الجمعة للجمعة والمنافقين، فدل ذلك على أن كان تفيد إيش؟ الدوام غالبا لا دائما. وقولها رضي الله عنها إذا دخل العشر فسره بقوله أي العشر الأخيرة من رمضان، لأنها هي العشر التي فيها ليلة القدر. شد مئزره، شد مئزر، المئزر مكان الإزار يشد. فما معنى هذه الجملة؟ قيل معناها الكناية عن الاجتهاد، فإن الإنسان إذا أراد أن يعمل أعمالا فيها مشقة شد المئزر يعني الإزار، شده لئلا ينفلت مع العمل، فيكون هذا كناية عن إيش؟ عن الاجتهاد في العمل. وقيل معنى شد مئزرة أي لم يجامع، لأن العادة أن الإنسان إذا أراد أهله أزال الإزار، فيكون المعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي النساء في العشر الأواخر. ألا يمكن أن نقول إنه يحمل على هذا وهذا؟ بلى، إذن يحمل على هذا وهذا. لكن لو فرض أن الرجل شاب حديث عهد بزواج ونفسه تدعو إلى ذلك وتقلقه، هل نقول الأفضل أن تفعل أو أن تترك وتقوم؟ الأول. ولهذا قال الفقهاء النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. لكن قد يقول قائل هذا صحيح في الدوام، أما عشر ليالي من السنة كلها ما يصبر الإنسان؟ وش جوابه؟ نعم قد لا يصبر، في ناس ما يصبرون ولا بالنهار، يأتون أهلهم بالنهار في رمضان وهو يدري أنه حرام. يا رجل ليش؟ قال والله ما استطعت. نعم طيب. وقوله وأحيا ليلة، أحيا الليل بالقيام والذكر. قال أهل العلم ومقدمات الصلاة داخلة في إحياء الليل، يعني مثلا لو كان الإنسان يتأهب ويتوضأ وإذا أحب أن يغتسل للتنشيط ويشرب قهوة وشاهد يدخل في إحياء الليل؟ نعم، لأن هذا وسيلة فيدخل في هذا. طيب. وقول أحيا ليلة أي كل الليل، كل الليل. وأيقظ أهله أي أيقظهم من النوم، من أجل إيش؟ أن يصلوا، مع أنه في غير هذا في غير رمضان لا يوقظهم إلا إذا بقي مقدار الوتر، فإنه كان يوقظ عائشة رضي الله عنها، يعني هو يصلي وهي نائمة في الليل غير رمضان غير العشر الأواخر، فإذا قارب الفجر أيقظها من أجل أن توتر. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز إحياء الليل كله بالقيام في العشر الأواخر. في غير العشر الأواخر ما هو الأفضل؟ الأفضل أن ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لا تراه سحرا إلا ألفيته نائما صلى الله عليه وسلم. والفائدة من ذلك أن نوم النصف الأول يعطي الجسد قوة ونشاطا، فيقوم ويصلي ثلث الليل ثم ينام السدس ليكون لينقض التعب الذي حصل له بالقيام وليستجد النشاط لإيش؟ لصلاة الفجر. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى العمل الصالح، لأنه يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان في العشر الأواخر أن لا يأتي أهله، أن لا يأتي أهله، اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما وأنه في العشر الأواخر كان معتكفا، والمعتكف لا يمكن أن يأتي أهله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب في العشر الأواخر أن يوقظ الرجل أهله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينشطهم على القيام ويرغبهم فيه. هل نقول من فوائد الحديث أنه ينبغي اغتنام الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة؟ نعم، نقول هكذا. ولهذا قال الفقهاء إن العمل الصالح يضاعف في كل زمن فاضل أو مكان فاضل. نعم، انتهى. كان في سؤال أسئلة ولا فيصل؟
شكر الله، يجزاك الجنة
وإياك ومن سمع. نعم،
ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسردون الصيام، ومنهم عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصيام.
نعم،
فما هو يعني، هل لا يستدل يعني يستدل بفعلهم؟
لا لا يستدل. شوف أشيب، بارك الله فيك، لا يمكن أن يستدل بفعل صحابي مهما بلغت درجتهم إذا كان مخالفا للسنة، وإنما يعتذر عنه. فمثل عبد الله بن الزبير كان يواصل الصوم إلى 15 يوم، هل نقول ينبغي الإنسان أن يواصل لأن ابن الزبير فعله؟ لا. فعائشة رضي الله عنها إن صح عنها أنها تسجد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحمل هذا، إما لأنها رضي الله عنها حين كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لا تصوم إلا القضاء في شعبان، تريد أن تعوض عما فات، وإما أن يقال هذا اجتهاد مخالف للسنة فلا يعتبر. وليد،
في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كلها كله
كله
أليس يعني إشكال؟
هذا في العشر الأواخر فقط،
سيحتاج إلى نوم بعد الفجر، وقد يحتاج إلى نوم كثير يا شيخ، فيفوته كل النهار في النوم، ففين يعني احتساب الأجر؟
يعني أنسان منا ولا الرسول؟ منا لا بأس. طيب، إذا كان يحتاج، المسألة كما قلت لكم وكما تعلمون 10 أيام، ما يصبر الإنسان نفسه، ولا حرج أن ينام من صلاة الفجر إلى الظهر، وش من الحرج؟ اللهم إلا أن يكون موظفا يجب عليه أن يقوم بوظيفة، هذا شيء ثاني.
ها؟ ليس يعني نقول أنه يفوته أجر الصيام، أجر الصيام يعني قد يزيد.
سبحان الله، هذه قاعدة عند وليد، أن الإنسان إذا نام وهو صائم فاته أجر الصيام.
لا،
هذا كلام.
لا يعني ممكن أجر يعني.
إيش؟
الإنسان يعمل ويسفر.
ألم تعلم أن بعض السلف قال نعمة نوم الصائم عبادة يستعين به على صومه.
إيش نقول يا شيخ في الحديث أنه قال من صام يوما في سبيل بعد الله وجهه 70 خريف. طيب، يقول أنه إيش جمع بين جهدين.
نعم،
جهد النفس وجهد
البدن.
ها، هذا يدل أنه زيادة أجر حيث جمع بين،
أي ما في شك. ولذلك نقول لا تنام عشان تجمع بين جهدين. أفهمت؟ وهذه المسائل يا وليد والأخوان جميعا، هذه مسائل عارضة ما هي دائمة، ولهذا قلنا يقوم الليل كله مع أنه لا ينبغي أن يقوم الليل كله في بقية السنة. أنت الوقت؟ نعم.
عندي إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: صم يوما وأفطر يوما.
لعبد الله.
لعبد الله نعم. صم يوما وأفطر يوما.
نعم.
هل يجوز الإنسان، هل هذا مقصود بعينه، أم يجوز الإنسان مثلا أن يصوم يومين ويفطر يومين، أو يصوم ثلاثة أيام ويفطر ثلاثة؟
هو يجوز الجواز، لكن هل يحصل له الأجر أم لا؟ ولا الجواز يجوز ما في مشكلة.
لكن قلنا أن الصحابة كانوا يسدون الصوم 15.
إيش؟ وصار.
ايش
وصار عبد الله بن الزبير يواصل 15 يوم ما يذوق ماء ولا طعام. نعم
انتهى الوقت.
شيخ قلنا الفائده الاولى جواز احياء الليل كله.
ايش
قلنا الفائده الاولى؟ جواز
احياء
الليل كله،
جواز احياء الليل كله في العشر الاواخر.
قلنا جواز ولا قلنا استحباب؟
لا لا، هذا في مقابل المنع، وهذه يجب أن تعرفها في كلام العلماء رحمهم الله. قد يعبرون بالجواز في مقابل المنع، وأبرز مثال لهذا أن بعض الفقهاء من الحنابلة قالوا يجوز للقارن والمفرد إذا لم يسق الهدي أن يحول حجه إلى عمر ليصير متمتعا. قال يجوز، مع أن المشهور أنه يستحب، لكن قال صاحب الفروع إنما عبر بعضهم بالجواز في مقابلة المنع.
وهل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن
عمر؟ لا لا، ابن عمر. لا، ابن عمرو هو الذي قال انه يصوم العدد.
نفس المثل
يا شيخ، قرمت من سعد. نعم، هذا البحث. اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. تنبيه: حديث لا صام ما صام الابد هو من حديث عبد الله بن عمرو، وليس من حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب حق الاهل في الصوم، وذكر فيه الحديث عن عبد الله بن عمرو، وكذلك عند مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به او فوت به حقا او لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وافطار يوم، وذكر فيه الحديث عن عبد الله بن عمرو. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على شرحه للبلوغ: هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر، ولعل إثباته هنا عبد الله بن عمرو هو من ابن عمر هو من بعض النساخ وهو وهم. انتهى. الطالب سعد الجلعود.
إذا صح النسخ اللي عندنا عمر أفادك. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
أزواجه
من بعده، متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هما الشرطان اللذان يتوقف عليهما مغفرة الذنوب بصيام رمضان؟ وليد. الإمام والاحتساب. الدليل: من قال هذا؟ من قال هذا؟ أي قل الدليل قول النبي. نعم. طيب إيمانا بماذا الأخ؟ لا ترفع الإسراء جزاك الله خير إلا كان علمنا فيها شيء. نعم أنت إيه؟
بالله بما وعد بهذا
احتسابا يشعر بأن الله سوف يثيب هذا الثواب يكفر الخطايا أو يغفر له ما تقدم من ذنبه. طيب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة.
نعم قيل أن الكناية عن الجد والتشمير.
الجد في إيش؟
في القيام.
نعم.
في العبادة.
إنه كناية عن الاجتهاد في العبادة. وقيل.
وقيل أن الكناية عن ترك النساء وهذه عبارة لطيفة.
نعم.
ولا مانع أن يكون يشمل الأمرين.
تمام. طيب أحيا ليلة يحيى.
إنه كان يصلي الليل كله.
يصلي الليل كله. طيب. هل يشمل هذا بين المغرب والعشاء؟
نعم.
لأنه من الليل شرع. طيب. و يعني إذن لا يتعشى ولا يقضي حاجته ولا. نعم.
ها.
كان يفعل هذا. وهذا لا 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 ينافي أن يكون يحيي الليل كله. ثم نبدأ الآن بالاعتكاف. قال وعنها أي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان يعتكف. ذكرنا فيما سبق أن كان تدل على الدوام غالبا لا دائما. يعتكف الاعتكاف في الأصل لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم. يعكفون على أصنام لهم أي يدومون لزومها. وقول العشر الأواخر من رمضان، وكان أولا اعتكف الأول ثم الأوسط حتى قيل له إن ليلة وهو يريد ليلة القدر، حتى قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله أي قبضه. ثم اعتكف أزواجه من بعده، أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعده، وقد مات عن 9 نساء، ومات عنه زوجان أي زوجتان، الأولى خديجة والثانية زينب بنت خزيمة، ماتت قبله، والتسع الباقيات بعده. ثم اعتكف أزواجه من بعده. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر لقولها كان اعتكف، والأصل في كان الدوام. ومنها اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادة الله، مع أنه العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومنها فضيلة العشر الأواخر لاختصاصها بليلة القدر ولتخصيصها بالاعتكاف وهو كذلك. وهل هي أفضل من العشر الأول من ذي الحجة أو بالعكس أو فيه تفصيل؟ الصواب أن في ذلك تفصيلا. فالعشر الأول من ذي الحجة العمل فيها أفضل من العشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدر، فالعمل فيها أفضل لقوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومنهم من قال ليالي العشر الأول من ذي الحجة نهارها أفضل، والعشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل. وعلى كل حال لقائل أن يقول ما لنا ولهذا الكلام، نمشي على ما جاء في الشرع ولا نتحدث أيهما أفضل هذا أو هذا، وهذا أسلم بلا شك. ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتكاف لم يزل مشروعا، أي لم تنسخ مشروعيته لقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا هو الفائدة من قولها هذا، لئلا يقول قائل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إنه نسخ بعد وفاته، فيقال ليس من خصائصه ولم ينسخ بعد وفاته بل هو باقي. ومن فوائد هذا الحديث جواز اعتكاف النساء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن اعتكفن بعد موته وأقرهن الخلفاء الراشدون، وسنة الخلفاء الراشدين متبعة. ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك فتنة أو ضرر، فإن كان هناك فتنة فإنه لا يسن لهن الاعتكاف، وربما يقال إنهن يمنعن من ذلك، كما يوجد الآن في المسجد الحرام نساء معتكفات لكنهن بارزات ظاهرات للناس، لسن كالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تضرب المرأة لها خباء صغيرا وتندس فيه، بل هن بارزات، وربما يحصل منهن كلام برفع صوت، وربما تنام المرأة والرجال يمرون منها ذاهبين وجائين، فيحصل بذلك مفسدة وفتنة لهن ومنهن. فلو احتجت امرأة علينا بهذا الحديث وقالت إنها تريد أن تعتكف، قلنا إذا حصل لك كما حصل لنساء الصحابة أن تكوني في خباء وحدك فلا بأس، لكن هذا متعذر. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. كان إذا أراد أن يعتكف يعني يلزم المسجد صلى الفجر، الفجر من ليلة 21، ثم دخل معتكفه أي مكان اعتكافه. يستفاد من هذا الحديث أن المعتكف يدخل معتكفه صباح يوم 21 لا عند غروب الشمس ليلة 21. أخذ بهذا أي بظاهر الحديث بعض العلماء، والصحيح أنه يدخل إذا غابت الشمس يوم 20 أي ليلة 21. هل
للزوج أن يمنع
زوجته
من الاعتكاف؟
نعم، للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف، لأنه إذا كان يمنعه من الصوم فالاعتكاف من باب أولى، ستنقطع عنه كل العشر.
ولو كان
الزوج معتكف؟ نعم، ولو كان معتكف. نعم.
إذا صلى إنسان مع إمام صلاة تراويح مثلا، ثم عندما أوتر الإمام أول القيام، عندما أوتر الإمام خرج معه لا يريد أن يصلي، يريد أن يكمل في الليل، هل له من أجر قيام ليلة؟
لا، يعني الإنسان إذا انفصل عن الإمام في التراويح قبل أن يوتر الإمام فإنه لا يكتب له قيام ليلة، إنما يكتب له ما قام من الليل فقط. نعم.
بالنسبة لمكان الاعتكاف،
إيش؟
لمكان الاعتكاف،
نعم،
يوجد في بعض المساجد غرف،
نعم،
يصلي الإمام والمؤذن،
نعم.
فهذا يسمى الخباء المعتكف.
اي نعم. ما دام سور المسجد قد احاط به فهو من المسجد. يعني الحجرة التي في المسجد وهي داخل سور المسجد من المسجد لا شك. ولهذا لو وجد في مكتبة في المسجد في طرفه فهي من المسجد. نعم. تخصيص
ليلة القدر يعني فضل ليلة القدر بقيام الليل.
نعم.
يقول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر.
نعم.
والحديث يعني ذكر بعض أفراد العام.
نعم. أي أفراد العام؟
ليلة القدر خير من ألف شهر.
نعم. ليلة القدر فقط ما هي كل العشر.
على أن الشيخ الذين يخصصون عمرة بليلة القدر ليلة 27.
نعم.
نعم
وننكر عليهم الآن وغدا.
أي
آية؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أنها تشمل الاتيان بالعمرة؟ ما تشمل، خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقيام. ثم من يقول إن ليلة القدر هي ليلة 27؟ طيب. نعم.
أحسن الله إليك، هل للرجل أن يمنع امرأته عن الاعتكاف وإن كان مسافر وإن لم يترك بعدها؟
وإن كان
مسافر.
نعم له أن يمنعها وإن كان مسافر، لأن الزوج ربما يرى أن من الفتنة أن تعتكف المرأة، لا سيما في مساجدنا الآن، ما في فيها الآن بعض المساجد يكون فيها مكان خاص للنساء، لكن مع ذلك ما نأمل الفتنة أبدا. نعم.
نعم.
الله ما أمتي أنا أتوقف في هذا. أتوقف في هذا. نعم. لا كل عام. صيام عاشوراء لا بد أن يصام يوما قبله أو يوما بعده كل سنة. نعم.
بارك الله فيك يا شيخنا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشار عليه بعض أصحابه أن يتم بهم الليلة كله، أن يتنفل بهم الليلة كله، قال من قام على الإمام حتى ينصرف كان له
كتب له قيام ليلة. نعم.
هو صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كله، هل يكون نعم. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم؟
كيف؟ يقوم الليل كله هذا في ليلة العشر. أما في رمضان أول رمضان كان يخلط الليالي بنوم وقيام. نعم. نعم.
صلى الله عليك يا شيخ، إذا منع الزوج زوجته من الاعتكاف واحتجت بهذا الحديث.
نعم.
كيف رد عليه؟
رد عليه أن الرسول قال لا تصوم، لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، مع أن الصيام ستكون عنده في البيت ويتمتع فيها بما شاء ما عدا الجماع. انتهى الوقت. يعني قضاء. نعم.
الله عليك يا شيخ، اذا قلنا ان المراه تعتكف ما نطبخ طعام الافطار.
ها؟
ما نطبخ طعام الافطار.
يطبخ طعام الافطار المطاعم. يعني ما اشكل عليك من الدنيا اللي هذه. مع العلم أن الرجل ليس له زوجة فيما يظهر. نعم. إيش؟ الطعام المطاعم موجود يا شيخ. ها؟ المهم أن هذا ما يمنع. المطاعم موجودة والإنسان أن يخرج إلى المطعم ويأكل ويرجع. طيب على كل حال نأخذ الدرس. هذه الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، وقد ورد أنه يدخله بعد غروب الشمس من ليلة 20. والجمع بينهما كما قال بعضهم أن المعتكف الذي يدخله صباح يوم 21 معتكف خاص، والذي يدخله في أول الليل المسجد عموما. يعني مثلا الآن دخلنا المسجد الجامع هنا عند الغروب، في الصباح دخلنا بالحجرة، هذا المعتكف الخاص الذي دخله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلاة الفجر. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يدخل، إن هنا مخففة من الثقيلة بمعنى إن. قد يقول قائل: كيف تقول إنها بمعنى إن والذي وليها فعل إن كان؟ فالجواب أن اسمها ضمير الشان، اسمها ضمير الشان محذوف، والتقدير إنه كان، إنه كان لا يدخل. نعم، إنه كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلى آخر. إذن إن هنا ليست نافية وليست شرطية، بل هي مخففة من الثقيلة، والأصل إن. قولها ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يدخل رأسه وهو في المسجد معتكف، والرأس في الحجرة، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بينها وبين المسجد إلا الباب، فيناوله رأسه. فأرجله، الترجيل تسريح الشعر ودهنه وتحسينه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ شعر الرأس، يكون إلى كتفيه أو إلى شحمة أذنيه، فيدخل عليها رأسه لترجيله. ويقول وتقول: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. لا يدخل البيت يعني بيته، مع أنه لاصق بالمسجد، إلا لحاجة. فما الحاجة؟ الحاجة ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وبول وغائط وما أشبه ذلك، لأنه معتكف قد ألزم نفسه المسجد فلا يخرج. في هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النظافة، وذلك لأنه لا يترك ترجيل شعره ولا في الاعتكاف، والنظافة أمر مطلوب، ينبغي للإنسان أن يكون نظيفا بقدر ما يستطيع، ولا يتمسكن كما يفعل بعض الناس، يلبس الثياب الخرقة الوسخة ولكن ليش؟ قال والله إن الإنسان إذا لبس دون الثياب تواضعا لله ألبسه الله تعالى من حلل الجنة، وأنا ألبس الثياب الرديئة الرثة. فيقال لهم في الجواب: من ترك جيد الثياب تواضعا، وذلك بأن يكون في مجتمع فقير لا يجدون الثياب الرفيعة فيلبس الثياب النازلة تواضعا، لئلا يشعر نفسه أو يشعر مجتمعه بأنه مترفع عليهم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر أصحابه على ابتغاء جمال الثوب وجمال النعل، لما حدثهم أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة أو قال حبة خردل من كبر، قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فأقرهم على الثياب الجميلة والنعال الجميلة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، فهل اتخاذه الشعر تعبد أو تبع العادة؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه تعبد، وأن من السنة أن يتخذ الإنسان الشعر على رأسه، ومنهم من قال بل هو على سبيل العادة، فإن اعتاد الناس أن يحلقوا رؤوسهم حلق رأسه، وإن اعتاد الناس أن يبقوا شعورهم أبقاه. وعلى هذا فإذا كان الناس يعتادون حلق الشعر الرأس فحلقه سنة لأنه تبع الناس، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتبع الناس في إبقاء شعره. وهذا القول هو الراجح، أن إبقاء الشعر على سبيل العادة، إن اعتاده الناس فافعله، وإن لم يعتده الناس فلا تفعل. ومنها جواز خروج بعض البدن، أي بدن المعتكف، من المسجد. فلو أن المعتكف أطل من الباب ينظر هل حول المسجد أحد، أو ليدعو شخصا انصرف من عنده وطلع رأسه، ولكن قدميه في المسجد فلا بأس. دليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف. ومنها أنه لا حرج على المعتكف في التجمل، لا بثيابه ولا بشعره، المهم أنه لا حرج عليه. فلا يقال ينبغي للمعتكف أن يبقى على ثوبه من أول ليلة، بل نقول غير والبس الثوب الجميل، لأنه لا دخل للثياب في الاعتكاف. ومنها حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، لأن مناولته رأسه لزوجته يوجب المحبة والإلفة وعدم الكلفة بينهما، وإلا فمن الممكن أن الرجل يرجل رأسه. وهذا كنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، والمرأة بفضل طهور الرجل، قال وليغترفا جميعا، لأنه إذا جلس الرجل والمرأة في الحمام جميعا يغتسلان فهذا مما يزيد المحبة والإلفة. كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، حتى إنه تختلف يده مع يد عائشة رضي الله عنها في الإناء، وحتى يقول كل واحد منهما للآخر دع لي دع لي، يعني اترك شيء من الماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، فلا يخرج لعيادة مريض، ولا يخرج لتشييع جنازة، ولا يخرج لزيارة قريب، ولا يخرج لصلة رحم، يبقى في المسجد، لأن الاعتكاف سابق على ما 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 ما, ما طرأ، فهو أحق بالمراعاة. وهنا نقول خروج المعتكف من المعتكف على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا يجوز مطلقا لكونه منافيا للاعتكاف، والثاني ما يجوز مطلقا، وهو ما تدعو إليه حاجة الإنسان البدنية أو الدينية. والثالث ما يجوز إن شرط ولا يجوز إن لم يشترط. كم الأقسام؟ ثلاثة. الأول ما لا يجوز مطلقا سواء شرط أم لم يشترط، وذلك ما ينافي الاعتكاف، كما لو شرط المعتكف أن يخرج للبيع والشراء أو يخرج ليستمتع بامرأته أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز حتى لو اشترط. فإن خرج ولو كان قد اشترطه بطل الاعتكاف، لأنه ينافي الاعتكاف تماما. الثاني ما يجوز مطلقا بلا شرط، وهو ما تدعو الحاجة إليه بدنيا أو دينيا. أما البدني فالإنسان محتاج إلى أكل وشرب، محتاج إلى قضاء الحاجة، محتاج إلى أن يبرد جسمه عند الغم والحر الشديد، فمحتاج إلى زيادة الثوب إذا كان الجو باردا. نقول هنا يخرج أو لا يخرج؟ يخرج سواء شرطه أم لم يشترط. هذا الذي ذكرته مثال أمثلة للاحتياج البدني. الاحتياج الشرعي أن يكون على المعتكف جنابة، يحتلم في الليل فيجب عليه الغسل. لا نقول لا تخرج تيمم ولا تخرج، بل نقول يجب أن تخرج، يجب أن تخرج لتغتسل ثم تعود. وإذا جوزنا أن يخرج للاغتسال، هل نقول يجب أن يغتسل بأدنى حمام إلى المسجد، أو له أن يذهب إلى بيته ولو بعد ويغتسل فيه؟ الثاني، لأنه لما جاز الخروج من المسجد صار لا فرق بين القريب والبعيد. ونظيره ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن المرأة المحادة يلزمها أن تبقى في البيت، فإذا جاز لها الخروج من البيت لضرورة جاز أن تعتد حيث ما شاءت. ولا نقول يجب أن تعتد بأقرب البيوت إلى بيتها الأول. طيب، هل الوضوء من الحوائج الشرعية؟ نعم، إذا كان المسجد ما فيه مضاءة فإنه لا بد أن يخرج يتوضأ. القسم الثالث ما يجوز إذا اشترط، وهو ما فيه مقصود شرعي، فهذا يجوز إذا اشترط ولا يجوز بغير اشتراط، مثل عيادة المريض، زيارة القريب، تشييع الجنازة، طلب العلم وما أشبه هذا، على أن في النفس شيء من طلب العلم، يعني إذا اشترط أن يخرج لطلب العلم. لأننا نقول أيام رمضان عند كثير من السلف ليست أياما لطلب العلم، بل هم يتفرعون للعبادة. فهذه أقسام الخروج من المعتكف، لا يدخل بيتها إلا لحاجة إذا كان معتكفا. طيب، لو فرضنا أن الرجل خرج من المسجد لحاجة إلى بيته وفي البيت مريض، هل يسأل المريض عن حاله وهو مار أو لا يسأل؟ يسأل المريض. وهل يبقى عنده زمنا طويلا؟ لا، إلا بشرط، لأن عيادة المريض هي من الأمور التي تجوز عند الاشتراط. متفق عليه واللفظ البخاري. بقي علينا أن نقول اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان، نعم لا يأتي إن شاء الله. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. قولها رضي الله عنها السنة المعتادة. قال علماء الحديث إذا قال الصحابي السنة كذا فله حكم الرفع، إلا إذا علمنا أنه استنبطه استنباطا فيكون رأيا له. وقولها أن لا يعود مريضا، إذا كان السنة لا يعود مريضا فالسنة أن يبقى في المسجد. وطيب يعود مريضا، يقال زار الرجل صديقه وعاد الرجل المريض، فيفرقون بين العيادة والزيارة. وسبب ذلك أن زيارة المريض تسمى عيادة لأن الإنسان مطلوب منه أن يعاود زيارة المريض، أن يعاوده، ولهذا قيل عيادة. والزيارة يكتفى بواحدة، وربما إذا زرت تثقل على المزور. ويقول بارك الله من زار وخفف، يعني أخرج ولا تعود. لكن المريض بالعكس، فلهذا يفرق بين عيادة وزيارة. أنا لو قلت لي سأزور فلان المريض، عرفت أنك ما أنت بعائد مرة ثانية. لكن يقول سأعود المريض، عرفنا أنك قد وطنت نفسك على أن تكرر العيادة. فينبغي للإنسان أن يعرف الفرق بين هذا وهذا. وقوله مريضا، المريض معروف هو معتل الصحة، سواء في البدن عموما أو في بعض أجزاء البدن. مثال البدن عموما الإرهاق، السخونة، التقيؤ وما أشبه ذلك كثير. مثال الخاص رجل فيه كسر في يده أو رجله، وجع في عينه، وجع في ضرسه. وضابط المريض الذي يعاد هو الذي يحتجب عن الناس. أما المريض الذي يخرج إلى الناس فهذا لا يعاد، لأنه غير مختفي عن الناس. ولا يشهد جنازة أو جنازة، بعض اللغويين يقول إنه يجوز الوجهان، جنازة وجنازة. وبعضهم يفرق يقول الجنازة بالفتح الميت، والجنازة بالكسر النعش. وتعليل هذا واضح، لأن الميت فوق النعش، فكان من حقه أن تفتح الجيم للاستعلاء، والنعش جنازة لأنه أسفل. ولا يشهد جنازة، نعم. ولا يمس امرأة ولو بالسلام. ويحتمل أن المراد به الجماع، وأما لا يباشرها فالمراد مباشرة التلذذ. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، لا بد أي لا مناص ولا مفر منه، كالبول والغائط والأكل والشرب وما أشبه هذا. ولا اعتكاف إلا بصوم. تقول عائشة من السنة أن لا اعتكاف إلا بصوم، وذلك لأن الاعتكاف إنما ورد في العشر الأواخر من رمضان. وسيأتي إن شاء الله في بيان الاستنباط حكم هذه المسألة. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، عندكم مسجد جامع بالتنوين، يعني لا اعتكاف إلا في مسجد جامع يجتمع فيه الناس. أما مسجد البيت أو المسجد المهجور فلا اعتكاف فيه، لأنه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة لازم من ذلك أحد أمرين: إما أن يخرج في اليوم 5 مرات للجماعة، وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف، وإما أن يدع الجماعة فيقع في الإثم. فلذلك نقول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود، ولا بأس برجاله. انت الوقت إن شاء الله يأتي الكلام عليه. أنت نعم إيش الدرس كله ولا الأسئلة؟ ننظر للساعة، الساعة نعم الساعة 2 الحين يعني انتهى الوقت.
هو جامع جامع حق صلاة الجمعة
يعني. نعم يأتينا إن شاء الله كان فيه. طيب يلا يا حيا.
بعض الناس توسعوا في الاعتكاف فأصبحوا يبنون بيوتا في البر.
في البر؟
يعتكفون فيها ويقولون أنه يأتيهم أشياء مثل حية وكذا.
تعتكف معهم؟
لا. في اعتكافهم يرون مثل هذه الأشياء.
حية؟ وش الفائدة من رؤيتها؟
والله ما أدري يعني.
لا لابد أطلع. لابد هناك اعتقاد.
ربما يعني يا شيخ يحتجون بقصة جري
صومعة.
اي نعم.
اي.
وهؤلاء إذا خرجوا من الاعتكاف يعني يخبرون أشياء الغيبة في المستقبل.
إيش؟ الغيب؟
اي نعم. إذا خرجوا يقولون مثلا المطر ينزل في كذا يعني.
هؤلاء هؤلاء لا شك في ضلالهم وبدعتهم وأن اعتكافهم ليس بشرع، وإن ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفرة.
بينما الناس يعتقدون فيهم الناس الشيخ هؤلاء يعني شبه. ما حكم هؤلاء؟
أقول إذا ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفرة، لأن يعني المكذبون لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم
شيخ بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة إذا نذرت أن تعتكف
نعم،
فلما جاءت إلى المسجد الحرام وجدت فيه ما فيه من الاختلاط
نعم
فانتهت عن يعني
الاعتكاف.
اي نعم.
طيب والسؤال
هل يجب عليها يعني كفارة؟
اي يجب عليها كفارة، تكفر كفارة يمين.
ويجب عليها ان لا تفي بالنذر؟
لا ما اذا كان فيه مفسدة ما في شك ما يجوز ان توفي. نعم
الله يليك يا شيخ. في زماننا هذا كثر في رمضان الدعوات للإفطار وكذا بين الجماعة والأقارب.
وشلون؟
كثر الدعوات للإفطار.
أي نعم. يعني يقول إفطر معنا.
أي نعم يعني كثر بين الأقارب والجماعة وكذا.
طيب هذا زين.
طيب بالنسبة للمعتكف.
أي نعم.
هل هو يجيب الدعوة خاصة إذا كان يوميا مثلا؟ وإذا ما أجاب يعني يكون شيء في صدر الداعي.
لا يعذرون أبدا. المعتكف يعذرون. ولا يجيب. إيه العوام يلقمون حجرا ويكفون. نعم
إذا كان الإنسان معتكف في
مسجد. ارفع يدك. نعم
إذا كان الإنسان معتكف في مسجد
نعم
وهو إمام
نعم
بعد الصلاة يقول يا جماعة المسجد يتحدثون معه ربما يكون في أمر مباح.
يقول إيش؟
إنسان معتكف
نعم
بعد صلاة القيام يأتون إليه جماعة المسجد يتكلمون معه في كلام مباح.
إي نعم
ربما يكون كبار في السن
لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أهله كما في قصة صفية وهي معروفة. نعم
سورة مسجد خارجي.
ها؟
سورة مسجد خارجي هل يكون من يتكف يعني يأخذ شخص خارج المسجد؟
هذا جل ما أحاط به الجدار فهو من المسجد وإن لم يكن مثقفا. عبد الله
خرج من المسجد هل يعد فعل محرم؟
ايش ايش
المعتكف اذا خرج من المسجد هل يكون فعل محرم او قطع السنه؟
لا قطع السنه الا اذا كان نذرا، كان ناذرا فقد فعل محرم، واما اذا كان سنه فالسنه كما تعرف لا يأثم الانسان بقطعها. نعم اللي وراء اللي جنبك. نعم
اذا قيل المعتكف سيؤتى لك بطعام
نعم
ولكن قال انا ما اريد الا البيت فهل يلزم يعني في هذه الحاله؟
الظاهر اذا كان يؤتى له بطعام من بيته بلا منة عليه فانه لا يجوز ان يخرج لانه ليس له دار. لكن اذا منع من دخول المسجد الذي فيه اللحم والدهن من دخول الطعام هذا في المسجد فهو عذر ان يخرج.
الجواب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرته قريبة من المسجد.
نعم.
وهو يخرج على الصلاة.
وش الإشكال؟
يخرج لحاجة مثل الأكل والشرب.
أي نعم.
كما ذكرتم. فالإشكال يا شيخ في هذه الحالة يعني إذا كان قريب وملاصق.
لا فرق بين الملاصق والبعيد. بل ذكرنا لكم قبل قليل أنه حتى لا يلزمها أن لا يلزم أن يجلس في أقرب المطعم. نعم. ما هو قال فيصل عشر يقول؟ المقترح. نعم.
الله يهديك يا شيخ، إذا كان إمام في مسجد غدا فيها الصلاة،
ها؟
في مسجد ليس بجمع، ليس بجامع.
نعم.
وكان هذا المعتكف إمام هذا المسجد.
إمام الجامع.
إمام هذا المسجد من غير الجامع.
أين؟
صلاة الفروض فقط. فهل له أن يعني إذا استحسن قراءته شيخ مثلا في جامع آخر، فإذا
انتهى
من
صلاته
مع جماعته وهذا المسجد الآخر يتأخر، فيذهب
يكمل معهم؟ لا ما يجوز، إلا الواجب. الجمعة لا بد يخرج لها.
لكن هل يبطل
الاعتكاف؟ أي نعم يبطل. يلا يا فيصل.
شيخ الله يغفر لك، بالنسبة في رمضان المرأة قلنا إن صلاته في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
نعم.
وأعظم ما يتقرب لله بعد التوحيد الصلاة، فهل مكوثها في بيتها والتعبد أفضل من أن
تعتكف؟
تعتكف
نعم.
أو الاعتكاف
نعم.
مع أن أحرص الناس يعني من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
الرسول منع زوجاته أن يعتكف وأمر بنقل أخبياه، لكن بعد موته اعتكفنا. ويقال الفرق إن الاعتكاف ما يصح إلا بالمسجد، بخلاف الصلوات الأخرى فتصح في المسجد وغير المسجد. فلذلك نقول صلاتها في بيتها أفضل ولو في المسجد الحرام، والفرق ظاهر. وليد
نقول مع الزوجات
إيش؟
كيف نقول مع الزوجات وقال النبي صلى الله عليه
وسلم إيش؟
كيف نمنع الزوجات من الاعتكاف يا شيخ؟
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم.
هذا عام.
المساجد بارك الله فيه الصلاة زمنها قصير. أيوة عام، كل عام يؤخذ بعمومه. والرسول يقول لا تمنعون مساجد الله يعني في الصلاة. أفهمت؟ طيب.
خروج المعتكف
ومعتكفه. الثالث أنه لابد إن شرطه جاز وإن مشروطه لا يجوز. نعم.
إذا قال قائل ما الدليل على هذا؟ إن كان لابد من الخروج خرج نقول وإلا
فيجوز معتكفه. أي نعم. الدليل عموم حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها في الحج إن لك على ربك ما استثنيت. وهذا الاستثناء فيه مصلحة، ولهذا قلنا لو استثنى شيئا ينافي الاعتكاف ما صح. نعم. ارفع يدك. ها؟ ايش؟ نعم. لا ما يجوز يذهب الى بيته. ولا سواء قريب او بعيد. لانه الان ما هو في حاجه، في حاجه. نعم. ايش؟ نعم. 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 ما في شيء. يعني معناه انه في شباب الحي اتفقوا على ان يعتكفوا في هذا المسجد. ما في لا بأس به. الفرق ظاهر لأن هذا مختص بالمسجد وجرت به العادة. نعم.
ذكرنا أنه لو خرج لبيع أو شراء انتقض الاعتكاف.
نعم.
فالبعض يغفل عن هذا الشيء، مثلا في الأيام الأخيرة من الاعتكاف يخرج لشراء ثوب العيد.
نعم.
وهذا يحصل كثير وقد حصل معنا يعني. فما الحكم في ذلك؟
أليس هذا من الحاجيات؟
قد يكون عنده شيء ما يلبس.
أجل لا 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 يخرج. نعم. إيش؟
الأئمة.
نعم.
عشرة أواخر يحيون كل الليل.
ها؟
لا يحيون كل الليل.
نعم.
فهل يعني أول إنسان بعد التراويح الأول إنه يصلي أو إنه يشتغل بطاعة غير الصلاة؟
أنا أرى إنه لا إنه الإنسان اللي يتبع إمام المسجد حتى يصلي وينتهي أفضل. أفضل من أن يحيى الليل كله لأنه سابع حتى بالعشر. نعم. أي نعم
شيخ بار أحسن الله إليكم. الآن الاعتكاف العشر أجره عظيم، لكن الآن الطلبة في المدارس.
أولا أثبت لي أن أجره عظيم.
بالحديث يا شيخ أجره عظيم.
أثبت
أن الرسول كان يعتكف العشر.
أي حسنت فعل بس
أجره طيب يا شيخ.
على كل حال نرجع سؤالك إن شاء الله إلى ليلة الاثنين، احفظه بس شوف عدها العظيم ولا طيب ولا فيها أجر. نعم انتهى.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله في باب الاعتكاف. عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج فلا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقت آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في بقية الاعتكاف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: السنة أن لا يعتكف، السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. تقدم الكلام على هذا، وقلنا إن هذا لا يجوز للمعتكف ولو كان أدنى قريب إليه أن يعوده أو أن يشهد جنازته. وذكرنا أنه إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه فلا بأس. ولقائل أن يقول: ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك وملكه؟ فالجواب هو عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباعة بنت الزبير حين أخبرته أنها تريد الحج وأنها شاكية، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستك، فإن لك على ربك ما استثنيت. فإذا كان هذا في الحج الذي هو آكد من غيره في الإتمام فما دونه من باب أولى. ثم إن هذا مقصود شرعي، ولهذا لو اشترط في اعتكافه أن يخرج إلى عمله الوظيفي أو إلى تجارته أو ما أشبه ذلك لم يصح الشرط، لأنه ينافي الاعتكاف وليس مقصودا شرعيا، بل الموظف يأخذ مقابل عمله مكافأة فهو شبيه بالأجرة. قالت رضي الله عنه: ولا يمس امرأة ولا يباشرها، لقوله تعالى: فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمس نوعان: مس لغير الشهوة فهذا لا بأس به، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج رأسه إلى عائشة ترجله، والغالب أنها لا تخلو المس. وأما إذا كان لشهوة فإنه من مقدمات الجماع المنهي عنه، وكل ما كان من مقدمات الشيء المنهي عنه وهو قريب أن يكون وسيلة فإنه ينهى عنه. قال: ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه له منه. لا يخرج لحاجة، أي حاجة تكون، إلا لما لا بد منه. مثال ذلك، نعم، وقد ذكرنا أن الذي لا بد منه نوعان: شرعي وحسي. الشرعي كالغسل للجنابة مثلا، والغسل لصلاة الجمعة على القول بوجوبه. وأما الحسي فهو الخروج للأكل والشرب إذا لم يكن عنده من يأتي بهما، وكذلك لقضاء الحاجة. فإن قال قائل هل من ذلك أن يخرج إلى الشارع ليتصل بأهله؟ فالجواب لا، إلا أن يكون هناك ضرورة فلا بأس، أما بدون ضرورة لا يجوز. فإن اشترط أن يخرج إلى أهله، نعم إلى السوق يكلم أهله، نظرنا إذا كان هناك حاجة فلا بأس وإلا فلا. قال ولا اعتكاف إلا بصوم. تقوله عائشة رضي الله عنها أنه لا يعتكف الإنسان إلا وهو صائم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يشترط للاعتكاف أن يكون المعتكف صائما أو لا يشترط؟ فمنهم من اشترط أن يكون صائما كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا بد في الاعتكاف من الصوم، واستدل بهذا الحديث وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم إلا في العشر التي قضاها في شوال. وبعضهم يقول الصوم ليس بشرط لكنه أكمل وأفضل أن يكون صائما، وهذا هو الأرجح أنه يجوز الاعتكاف بلا صوم، لكن إذا كان صائما فهو أفضل. فإن قال قائل أنتم تقولون إنه لا يستحب الاعتكاف إلا في العشر الأواخر، قلنا نعم نقول بهذا، ولكن لا نشترط أن يكون الإنسان صائما، قد يكون الإنسان في حال يجوز له أن يفطر كالكبير الذي أفطر لأنه لا يستطيع الصوم، نقول لو أراد هذا الكبير أن يعتكف فلا مانع، وإذا قلنا لا بد من الصوم فإن اعتكافه لا يصح. ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. في مسجد جامع، هل المراد جامع جمعة أو جامع جماعة؟ نعم الثاني، لا اعتكاف إلا في مسجد يعني تقام فيه الجماعة. فخرج بذلك مصلى الإنسان في بيته والمصليات التي في الدوائر وما أشبهها، فهذه ليست مساجد أصلا وليست جوامع إلا عند المصادفة والمناسبة. ولكن العلماء قالوا الأفضل أن يعتكف في مسجد يجمع فيه أي تصلى فيه الجمعة. إذا تخلل اعتكافه جمعة، ومعلوم أنه إذا اعتكف كل العشر الأواخر فسوف تتخلل اعتكافه جمعة، وعلوا أنه أفضل، قالوا لأنه تصلى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وغير الجامع ينقص صلاته وهي صلاة الجمعة. ثانيا أنه إذا لم يكن في مسجد تصلى فيه الجمعة لازم من ذلك أن يخرج من معتكفه، وهذا صحيح. فإن عين مسجدا تقام فيه الجمعة بالنذر وجب أن يعتكف فيه. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره قوله ولا اعتكاف إلا بصوم إلى آخره، فالراجح وقفه. ومعنى وقفه أنه من قول عائشة رضي الله عنها، فلا يحكم له بحكم الرفع. ثم هنا مسألة ظهرت أخيرا، وهي أن من بعض المتأخرين من قال إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وأجلبوا وأطنبوا، واستدلوا بما لا دليل فيه. استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه أنه أتى إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته في الكوفة وقال له إن قوما عكوف بين بيتك وبيت أبي موسى، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له مسعود لعلك نسيت وذكر، لعلك نسيت وذكر. يعني هذا لا شك أنه نوع من التعليل، أو علم أو ظننت فعلم، أو كلمة نحوها، يعني أنك لم تفقه معنى الحديث. وهذا تعليل من ابن مسعود للحديث من ناحية السند والحفظ، ومن ناحية الفقه والفهم. وهذا أول من يعلل الصحابي، والصواب أنه ضعيف. فإن صح سندا حمل على أن المراد الاعتكاف كامل، الاعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة لأنها أفضل المساجد. فإذا قال قائل أنتم بهذا تنقضون قاعدتكم بأن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال، فما الذي حملكم على أن يكون النفي هنا نفي الكمال؟ قلنا حملنا على هذا أولا عمل المسلمين، فإنك لا تكاد تبحث في المسألة إلا وجدت المسلمين يحكمون بالاعتكاف في كل مسجد. هذه واحدة. ثانيا قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هل الأصل في أل أن تكون للعموم أو للعهد؟ للعموم، هذا الأصل. ثم سبحان الله ينهى الله تعالى في القرآن أنتم عاكفون في المساجد، ينهى عن المباشرة في المساجد. ثم نقول يحمل هذا العموم الذي لا يساوي عشر شهر المساجد على ثلاثة فقط، يعني كأننا حملنا الآية على إيش؟ على القليل النادر، وهذا خلاف العموم والشمول في القرآن الكريم. فالصواب بلا شك ما عليه أهل العلم كافة إلا من ندر، أن الاعتكاف جائز وصحيح في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة بلا استثناء. دليلنا في ذلك العموم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الدليل الثاني أن حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة علله أول من علله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يرى الناس من أصحابه يعتكفون في المساجد في الكوفة ويقرهم على هذا، ويقول لحذيفة رضي الله عنه لعلك نسيت وذكر، أو كلمة معناها أنهم علموا ما لم تعلم. نبهنا على ذلك لأن هذا القول إذا رأى بعض الشباب من تكلم فيه أو بحث فيه ظن أن له جانبا من الصحة، ثم أخذوا يثبطون الناس عن الاعتكاف في مساجدهم، فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا إلا الثلاث، وهذا يؤدي إلى تعطيل سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم وجاء إثباتها في السنة النبوية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا خلاف الحديث السابق، ليس على المعتكف صيام، يعني لو نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد من المساجد فليس عليه الصيام إلا أن يجعله على نفسه، مثل أن يقول لله علي أن أعتكف صائما في هذا المسجد عشرة أيام، هنا جعله على نفسه. كيف ذلك يا ابن هارون؟ ها؟ لكن كيف جعله واجبا عليه؟ نذر إيش؟ طيب وكيف نعرف أنه المراد جمعهن؟ وش وجهه؟ لأن صائما حال من فاعل اعتكف، قال لي أي اعتكف في حال الصيام. طيب ومثله قال أن أصوم معتكفا، فيجعل الاعتكاف شرطا في الصوم. فإذا جعله على نفسه فقد ألزم نفسه بطاعة، ومن نهى أن يطيع الله فليطيع. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا، فيكون هذا من قول ابن عباس، ولكنه قول موفق للصواب، وأن المعتكف لا يلزمه الصوم إلا أن يجعله على نفسه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر، أروا أي في المنام ليلة القدر، هذا صرح فيها في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. هذا الحديث فيه السياق وحديث في ليلة القدر. ليلة القدر وصفها الله تعالى بأوصاف عظيمة وعظمها وفخمها، وسميت ليلة القدر إما لشرفها، والقدر هو الشرف كما يقول القائل: مالك قدر عندي، يعني مالك قيمة، وإما من التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، وإما منهما جميعا لأنه لا منافة بينهما، واللفظ إيش يحتمله صالح لهذا وهذا. هذه الليلة وصفها الله عز وجل بأنها مباركة، فقال: في إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفها بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني كل أمر من أمور الله لا من أوامره، من أمور الله يفرق يفصل ويبين. ووصفها بأنها عظيمة في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما هنا التفخيم، استفهام بما التفخيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر مع قلتها. ثم بأين ما يحدث فيها، فقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي رب الملائكة، من كل أمر، أي بكل أمر، لكن ليس كل أمور، بل من تنزل الملائكة والروح وهو جبريل في هذه الليلة من كل أمر، أي بكل أمر من أوامر الله، لكنه ليس كل الأوامر لأنه من للتبعيض. سلام هي، سلام هي مبتدأ وخبر، الخبر مقدم، يعني هي سلام، فيها السلامة من كل شر، ولها علامات مذكورة في السنة حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، وفي قوله حتى مطلع الفجر إشارة إلى أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر. هذه الليلة عظيمة ولها علامات، منها شدة الضوء والنور، وهذا لا نطلع عليه في وقتنا الحاضر ما دامت هذه الأنوار ساطعة ولا نحس به، لكن فيما قبل لما كان لما كانت البلاد ليس فيها أنوار، تميز ليلة القدر عن غيرها ميزة بينة واضحة، كأنما هي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. ومنها راحة المؤمن واطمئنان قلبه وانشراح صدره وتوفيقه للدعاء والذكر، وهذه من الله عز وجل ما هي باختيار الإنسان. ومنها حضور القلب في القيام، لأن القيام له خاصية في ليلة القدر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في علامة أخرى لكنها بعد انتهاء الليل، وهي طلوع الشمس، فإنها تطلع صافية ليس لها شعاع، وهذا يستفيد منه المرء بأن يزداد فرحا إذا كان قد وفق في تلك الليلة للقيام والعمل الصالح. ثم إن ليلة القدر في رمضان بلا شك، والدليل على هذا مركب من دليلين. الأول قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والثاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهنا نعلم أن ليلة القدر ولا بد في رمضان، وهذا لا أشكال فيه. ثم إنها كانت تحتمل أن يكون في الأول منها والأوسط، وفي الأخير استقرت في العشر الأواخر من ليلة 23 إلى آخر ليلة. كل ليلة من هذه الليالي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. وهل هي معينة؟ الصواب أنها ليست معينة، لكن أرجى صح بعض الليالي أرجى من بعض. وأما أنها معينة بليلة واحدة فلا، ولا يمكن أن تجتمع الأدلة إلا بهذا القول أنها غير معينة. أذان عندك؟ طيب، أنها غير معينة تتنقل، والله سبحانه وتعالى له حكمة في تنقلها حتى لا يعتاد الناس أن يقوموا تلك الليلة المعينة ولا يقوم غيرها، فلله الحكمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح الحديث وما بعده. نعم،
بارك الله فيكم. إذا عرض الإنسان أمر ضروري لم يشترط
نعم،
ثم خرج بالضرورة، هل يبطل الاعتكاف أم أنه للضرورة
يبطل؟ لا، يبطل الاعتكاف فإن كان نذرا انقطع التتابع.
هل الاعتكاف أقل؟
أما المسنون فأقله العشر كلها، وأما غير المسنون فيجزئ اليوم أو الليلة. ولكن ها هنا مسألة نبهتهم عليها من قبل: هل يسن لمن أراد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه؟ سبق أن بعض العلماء قال بذلك، وأن هذا قول ضعيف جداً، وأن الصواب أنه لا ينوي، لأن الاعتكاف شرع سنة. لو كان الإنسان إذا أراد المسجد ينوي الاعتكاف لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه، ما يتركه هملا. ولقد ذكر الرجل يجيء مبكرا في الساعة الأولى ليوم الجمعة، ومع ذلك لم يقل إنوي الاعتكاف. وليس لنا أن نستدل بالأقيس في باب العبادات أبدا. لا، غير المسنون ظاهر حديث عمر أنه ولو يوم أو ليلة. نعم،
يقول بعض الناس لأن من علامة ليلة القدر نزول المطر،
لا هذا غير صحيح. لكن صادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أولي ليلة القدر، وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فأمطرت السماء تلك الليلة وصلى الفجر على الماء والطين. لكن هو عالم. نعم،
لو اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة أراد أن يخرج إذا صلاة الجمعة، هل له أن يخرج مبكرا؟
نعم، أي نعم، له أن يخرج مبكرا، لأن هذا تابع للصلاة. نعم، أيهن؟ لا، هذا من الواقع، هذا من الواقع. وأما الإضافة نعم، لأنه إذا نزلت الملائكة لا تنزل إلا بالخير والنور. نعم، امشي.
لا يحصل هذا الأجر إلا باعتكاف كل العشر.
نعم،
الذي مثلا يحجزه عذر لا يستطيع أن يعتكف، هل يحصل له ما يستطيع يعتكف إلا ليلة 25 أو 27؟
نعم.
هل يحصل له اعتكاف 10؟
والله يا أخي أنا أتوقف في هذا الواقع، أني أتوقف، لأن هذه السنة جاءت جملة واحدة، يعني ليس كل يوم على انفراد، حتى نقول كما يقول العوام من صام يوم حصل أجر. جاءت السنة باعتكاف العشر كلها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها لما فاتت، وأنا أتوقف في هذا، لكني ما أمنع ولا أقول الناس لا تعتكفوا إذا كان لم يحصل لكم شغل، لم يحصل لكم فراغ إلا من 25 فأقل، ما أقول الناس لا تعتكفوا، لأن أخشى أن أمنعهم شيئا يثابون عليه، لكني لا أجزم بأنه يعطى ثواب نصف المعتكف، يعطى نصف ثواب المعتكف، لأن هذه عبادة وردت في زمن معين على صفة معينة. نعم.
شيخ حفظك الله، ذكرنا تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم.
إذا كان صوم يصوم معتاد على صيام، هل يصوم؟
لا لا يصوم أبدا.
لماذا ذكرنا في لا تقدم رمضان أن نهي التحريم إلا إذا كان صوم يصومه؟
هذه ورد باستثناء، وهذه ما ورد استثناء. النهي عن صوم العيدين ما ورد فيه الاستثناء، وأما تقدم رمضان أو النهي عن الجمعة عن إفرادها فهو فيه استثناء.
طيب الله يحفظكم، الجمعة عيد المسلمين واستثناها
نعم نعم
إذا كان صيام، يعني ما نقيس عليها
ها؟
الجمعة عيد، وإذا كان صوم يصومه يعني جوزه النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب
يعني إذا ما نقيس عليه، إذا كان
ما نقيس، لأن الجمعة يتكرر